صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي. فنفوز فوزا عظيما. تركت حشاك وسلوانها فخلي حشايا وأحزانها. كفاني ظنا أن ترى بالحسين شفت آل مروان أضغانها. عشية أنهضها بغيها فجاءت تركب طغيانها. بجمع من الأرض سد الفروج وغطى النجود وغيطانها. وطى الوحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أوكانها. وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضي وحدانها. وسامته يركب احدى اثنتين وقد صرت الحرب اسنانها. فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإباء فنفس الأبي. وما زانها إذا لم تجد غير لبس الهوان. فبالموت تخلع جثمانها. وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وحدانها. وسامته يركب احدى اثنتين وقد صرت الحرب اسنانها. فاما يرى مذعنا او تموت نفس ابى العز اذعانها. فقال لها اعتصمي بالاباء، اعتصمي بالاباء فنفس الابي. وما زانها إذا لم تجد غير لبس الهوان. فبالموت تخلع جثمانها. وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها. ركين وللأرض تحت الكمات رجيف يزلزل ثهلانها. تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الخوف ألوانها. كأن المنية كانت لديه فتاة تواصل خلصانها وبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبة جذلانها. ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها. ها تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها فما أجلت الحرب عن مثلي صريعا يجبن شجعانها. غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها. فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها. غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها. أي زائرا قبرا على العرش قد علا تضمن سيبط المصطفى خيرة الملا. أسل دمعك يلقاني وقومه المتمثلا. فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فرات. قضى ضاميا ما ذاق للماء برده غريبا ولا شق الأقارب لحده. فلو تنظري الشمس تايا صاروخ الدهو إذا لطمت الخد فايا طمو عنده. وأجريت دمع العين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير في مدخل الحديث عن هذا المقطع من القرآن الكريم لابد لنا من القول أن اللباس يشكل حاجة أساسية من حاجات الإنسان.
حاجات الإنسانية تتمثل باللباس والطعام والشراب والزواج والسكن، وهذه الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها كل إنسان على وجه الأرض. من الملاحظ في الفقه الاقتصادي الإسلامي أنه يتكفل بتوفير هذه الاحتياجات لكل فرد مسلم يعيش في المجتمع الإسلامي، لا يستطيع أن يوفرها لنفسه. أحيانا الإنسان في الحياة، حتى الإنسان النشط، الإنسان العامل، لا بل حتى الإنسان الموظف اللي عنده مورد محدد، قد لا يكفي لتغطية نفقاته. ربما هذا الراتب الذي يتقاضاه يتوزع على إيجار السكن، يتوزع على الأقساط، ويتوزع على الاحتياجات الأخرى، فلا يغطي كل النفقات، يكون عنده نقص. يقولون الفقهاء هذا النقص بيت المال مسؤول عن تكملة هذا النقص، حتى ما يعيش الإنسان قلق. الحاجة، سد حاجات الإنسان أمر ضروري جدا، لأن هذا الإنسان المحتاج من هنا ترى تنبثق كلمة كاد الفقر أن يكون كفرا، وإذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك. يعني عادة هذا الإنسان المحتاج يكون مثل المستنقع اللي يتقبل الجراثيم. هاي الحاجة كذلك، يمكن إذا إبليس يأشر للإنسان المحتاج بقضاء حاجته، هذا بدافع الاحتياج يروح وراء إبليس. ولذلك تلاحظ الآن الجرائم اللي ترتكب، غالبا معظم الجرائم اللي ترتكب بدافع شنو؟ بدافع أنه هذا إنسان محتاج، بدافع الحاجة التي لم تكفى، لم تسد. ولذلك الدين يحتاط لهذه الحالة ويتكفل توفيرها للفرد المسلم. قد يقول قائل معنى ذلك احنا نحول المجتمع الى مجتمع اتكالي، مجتمع متقاعس، مجتمع كسول، مجتمع مجموعة من التنابلة يأكلون ينامون والاقتصاد الإسلامي يوفر لهم. يعني يجي الاقتصاد الإسلامي والمشرع الإسلامي في هذا الصدد يقول لك هذا إذا ما عنده سكن أنا أعطيه سكن، إذا ما عنده زواج أنا أزوجه، ما عنده أكل وشرب أنا أعطيه زق نبوت، اللي ما عنده لباس مثلا أنا هم أوفر له اللباس. يقول لك خلص هذا يتعود المجتمع إلى الاتكالية، يعني ما راح يتحرك، يعني عجلة الحياة ما راح تدور، الحياة قائمة على النشاط البشري. كل عضو من أعضاء المجموعة البشرية، هذا العضو الفاعل يكون عضو فاعل في عمارة الأرض، في حركة الحياة. أما إذا الإنسان تجمد وأصبح الدين هو يوفر له، لا، الدين مو فوضوي، الدين مو غبي يعني يجي يوفر كل إنسان تنبل يوفر له احتياجاته، لا. أكو يعني هاي الحالات تدرس، الحاجة الحقيقية. الإنسان الذي يعمل مثلا ولا يجد العمل، ماكو فرصة عمل، والإنسان اللي مثلا عنده عذر شرعي، عنده عاهة من العاهات، عنده موانع شرعية تمنعه من ممارسة العمل، هذول يوفر لهم الاقتصاد الإسلامي. أما بشكل مطلق يعني يحول المجتمع كله إلى مجتمع اتكالي، هذا كلام أوهام. ولن أول شيء بهذا المقطع الخطاب العام، القرآن يقول يا بني آدم، هذه الظاهرة نلمحها في القرآن الكريم في مخاطبته للجمهور. أحيانا يخاطبهم خطاب عام بني آدم أو يا أيها الناس، وأحيانا يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب خاص بالمؤمنين بس، بينما خطاب يا بني آدم يعني البشر كلهم بكل قومياتهم وجنسياتهم واتجاهاتهم مشاربهم مذاهبهم، وحتى الملحدين حتى الكافرين. يا أيها الناس، إنسان يخاطب الإنسان، لأن أكو قضايا إنسانية، اللباس من القضايا الإنسانية. اللباس مو بس الإنسان المؤمن يحتاجه، لا حتى الكافر يحتاجه. يعني ماكو واحد يتعريان يمشي بالشارع عريان، إلا الموضة، إلا العناوين هاي اللي قاعد تعطى لي العري والابتذال ونوادي العرات الموجودة في بعض الدول، هاي بهيمية، هاي عودة إلى أجل الله السامعين إلى الحيوانات، إلى حياة الحيوانات يعني، وإلى حشمة الإنسان وشخصية الإنسان وقار الإنسان كما يمر علينا هذا المعنى، يتجلى بلباسه الوقور المحتشم. إذن يا بني آدم فيه إشارة إلى أن الإنسان يحتاج اللباس، الإنسان مو المؤمن، مو بس المؤمن اللي يحتاج إلى اللباس من ناحية. من ناحية أخرى، الأحكام الإسلامية جاءت لكل البشر، لكن مو كل البشر آمنوا بها. الله عز وجل خالق كل البشر، ما خالق بس المؤمنين، كل الناس الله خلقهم، وكل الناس هم الله يريد لهم الخير ويتمنى لهم الهداية ويتمنى لهم الصلاح. لكن هو الإنسان طاغية، الإنسان متمرد، الإنسان يتمرد حتى على الله، حتى على الشرائع السماوية، حتى على الأنبياء. هي طبيعة الإنسان هكذا. فإذن هذه الفئة التي تستجيب لنداء القرآن خصها الله بالخطاب. يعني أشبه شيء مثلا دكتور في الجامعة يدخل إلى الفصل الدراسي يلقي محاضرة، طلاب الحضور فئتين، فئة تعرف أن هاي القاعة قاعة علم يعني جاي يستفيد فيصغي بكل جوارحه إلى ماذا يقول هذا الأستاذ حتى يستفيد من عنده. القسم الآخر لا، لو ساهي، لو يفكر بشغلة، لو منعس نايم مثلا، تجد أن الأستاذ عليه من يركز، يركز على الطالب النبيه، طالب الفطن، طالب المتابع، مو بس بالجامعة، حتى مجالسنا الحسينية، هاي مجالسنا. الخطيب لما يصعد المنبر هم الناس شكلين، أكو واحد يلعب بالتليفون مثلا، تشك 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 بالتليفون، أكو واحد نايم، أكو واحد يريد ما أدري شنو، أكو واحد لا يتابعك، هذا يتابعك يعطيك دافع، يعطيك محفز أن تتحدث وياه. الله عز وجل المؤمنين يتابعون أحكام الله، يمارسون أحكام الله، يطبقون أحكام الله، لذلك خصهم بالنداء. صحيح أن النداء أولا لكل الناس، لكن الناس لم يستجيبوا بأسرهم بأجمعهم بأكملهم، لا مو كل الناس استجابوا، قسم تقاعسوا، قسم تمردوا، لكن القسم الذين استجابوا خصهم الله بالأحكام، فقال يا أيها الذين آمنوا. أكو لقطة قبل أن أتعدى هذا المقطع، الابن كثير هذا المفسر يقول يا أيها الذين آمنوا ما نزلت إلا وكال علي بن أبي طالب سيدها في القرآن الكريم. المقطع هاي الآيات اللي بها يا أيها الذين آمنوا علي سيدها، زين. ثم يقول ابن كثير يقول وراوي هذه الرواية علي بن بذيمة، وعلي بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي لا تقبل روايته، هذا مرفوض. ليش؟ لأنه شيعي. لكن لو يرويها مروان لا مقبول. ها لو يرويها مروان مقبول، لكن يرويها واحد إلى علاقة بعلي بن أبي طالب هذا مرفوض، هذا مو انصاف حقيقة، هذا مو منطق علمي، مو منهج علمي. منهج العلمي لازم يترفع عن التفكير هذا الضيق. يا بني آدم قد أنزلنا تعبير مثير، أنزلنا عليكم لباس. شلون يعني أنزلنا؟ ليش هو اللباس ينزل من السماء؟ هو مصدر اللباس مصدر أرضي مو سماوي. يعني اللباس لو لباس قطن والقطن زرع بالأرض، لو اللباس حرير والحرير هم من دودة القز هم بالأرض. شنو اللباس يعني؟ وبر مثلا، وبر من الجمال. تتلاحظ كل مصادر اللباس اللي لبس الإنسان مصادر أرضية مو سماوية. ليش القرآن يعبر، القرآن البليغ ليش يعبر أنزلنا؟ يعني نفهم من هذا التعبير تقول الشيء نزل لازم نزل من الأعلى إلى الأسفل، هذا معنى النزول. فكيف نتصور القرآن الكريم عندما يعبر هكذا تعبير؟ الإجابة نقرأ آية أخرى بالقرآن تحل هذا اللغز أو هذا الإشكال، لأن هي الاستيعاب ترى والإحاطة. بعض الناس يأخذ طرف من القرآن الكريم ويأخذ لآية يستشهد بها، والحال هالأمور هاي تحتاج إلى تخصص وتحتاج إلى خبرة وإحاطة شاملة بأحكام الله بآيات الله. أحيانا القرآن يفسر بعضه بعضه. عندما نقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني التخطيط بالسماء، احتياجات الإنسان حتى إذا كانت أرضية بس التخطيط لتوفير هذه الاحتياجات بإرادة الله بإشاعة الله. الله هو الذي يخطط للبشر، هو اللي يوفرها للبشر. إذا شاءت إرادة الله أن يحرم هذا الإنسان مهما تشيطن الإنسان ومهما تفنن ومهما ادعى البراعة والذكاء والشطارة بعض الناس يتصور هو بشطارته وبذكائه يكتسب الدنيا لا مو بشطارته. إذا ماكو توفيق من الله، إذا ماكو إشاعة، إذا ماكو إرادة. إذن أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، مواراة السواء. أولا هي ما هي السواء ولماذا سميت السواء سواء؟ سميت السوءة سوءة لأن الإنسان يسوءه كشفها. يعني الإنسان بطبيعته يستاء إذا كشفت سوءته، شيء فطري عند الإنسان، فطريا الإنسان يتضايق يستاء. فلذلك الله عز وجل ستر هذا الإنسان. السوءة الآن يذكروها الفقهاء في الموسوعات الفقهية في كتاب الصلاة في باب الستر والساتر، باب من أبواب الفقه في الصلاة يسموه الستر والساتر، يتحدثون عن هذه المجالات ويحددون معنى السوءة التي يجب سترها في الصلاة. الآن ماذا يجب، شنو الحدود التي يجب سترها في الصلاة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة؟ واضح أن الرجل طبعا بإمكانه يعني هاي الحدود القصوى، وإلا الإنسان عندما يقف بين يدي إلا المفروض يقف أيضا الموقف المحتشم اللائق، لكن كحدود شرعية يعني ستر العورة، عورة الإنسان تستر يصلي صلاة صحيحة من ناحية شرعية، أي واحدة. شيء ثاني بالنسبة للمرأة، يقولون كل جسدها عورة باستثناء قرص الوجه والكفين والقدمين، هذا مسموح. مسموح مو معناه واجب، يعني مو المرأة إلا تطلع وجهها وإلا تطلع رجليها وإيديها، لا لا لا، لكن هاي الرخصة واردة، هذا الحدود، يعني الحدود الشرعية. قرص الوجه مسموح به، كفان القدمان. إذن هذا الحد للستر الشرعي بأثناء الصلاة. الآن بالنسبة للمرأة، المرأة لو فرضنا أنها في غرفة، في غرفتها الخاصة، والغرفة محكمة ومقفلة ومظلمة أيضا، يجوز لها عندما تصلي تطلع شعرها مثلا، يصير مع الأمن من الناظر؟ ها؟ لا يجوز، صلاتها باطلة. هذا مبالغة في التأكيد. يعني إذا كانت المرأة بغرفة مظلمة ومحكمة ومقفلة وآمنة من الناظر، ومع ذلك لا يجوز لها أن تطلع شعرها، فشلون إذا تروح بالأفنيوز مثلا تطلع شعرها، وشلون إذا تروح على البحر وتلطم هناك تسوي ما أدري شنو؟ يعني شلون الأمور هاي، كيف يعني؟ وهي المفروض تنعكس، يعني هو لو دين، مثل ما يقولون لو دين لو طين، يعني هو الإنسان لو عنده التزام، لو إنسان مسلم وينتسب إلى الإسلام، لو بس انتساب بالهوية وبالتطبيق ماكو شيء، هذا إسلام ما يسوف السين، أنا ما إلى قيمة. القيمة الحقيقية للالتزام، القيمة الفعلية للالتزام، هو التطبيق والانعكاس المتحرك في واقع الحياة. طيب، إذن أنزلنا عليكم لباس يواري، هذا هدف من أهداف اللباس. يعني لو سأل سائل لماذا أنزل الله اللباس، لكانت إجابة القرآن أنزل الله اللباس لهدفين. الهدف الأول الهدف البيولوجي، الهدف الجسدي، والهدف الثاني شنو؟ الهدف الثاني هدف الأناقة والكمال والتجمل. الدين بيذوق، يعني الدين ما يريد من الإنسان أن يطلع بالمنظر البشع في ملابسه، مو هذا هو مفهوم الزهد. أكو كثير من الناس يخلط عند خلط ولبس في مفهوم الزهد، يعطي لك مفهوم متخلف عن الزهد، يتصور أن الزهد لازم ملابسه مثلا ممزقة أو رثة أو قذرة أو... هذا ما له علاقة بالزهد. ليس الزهد ألا تمتلك شيئا، إنما الزهد ألا يمتلكك شيء، أنت لا تصير عبد لمغريات الحياة. هذا المعنى الحقيقي للزهد. الإمام الرضا سلام الله عليه، لقطة من في سيرة حياته من أروع اللقطات، في يوم من الأيام، معروف الإمام الرضا كان يتجمل في لباسه وينتقي أجود أنواع الألبسة، لأنه إذا كان الهدف من اللباس بس مواراة السوءة، بس ستر البدن، هو ممكن الإنسان يشتري له قماش المتر 100 فلس يستر بدنه، ليش الواحد يروح يشتري المتر مثلا 20 دينار؟ حتى يبدو محترم في نظر الناس، حتى يتأنق، حتى يتجمل، هذا فيه ذوق. الإمام الرضا سلام الله عليه يوم من الأيام دخلوا عليه مجموعة من المتصوفة، والتصوف ترى احنا ما عندنا تصوف بالدين، التصوف هذا شيء تطرف وتشدد. الدين الموازنة بين المادة والروح، التصوف الانصراف عن الدنيا، وأن الإنسان يعيش الجانب الروحي. الدين الإسلامي لا، يخلي معادلة ومزج بين الجسد والروح، جسد لاحتياجاته والروح لها احتياجاته. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ذول الصوفية اجوا للإمام الرضا سلام الله عليه، قال له ما هذا اللباس يا ابن رسول الله الذي تلبسه؟ وهي المشكلة أن ذول يعني ذول تعرف شنو يردون يعلمون الإمام الرضا تكليف الشرعي، وهنا الخطورة وهنا المشكلة. أن يجيك واحد جاهل يريد يعلم الإنسان العالم مسؤوليته وتكليفه الشرعي. ما هذا اللباس الذي تلبسه يا ابن رسول الله؟ لقد كان جدك أمير المؤمنين يلبس الخشن ويأكل الجشب. كأنه الإمام الرضا ما يعرف جد أمير المؤمنين كان يلبس الخشن، يعني هذا التاريخ كان خفي على الإمام الرضا. يقول المؤرخون كان الإمام متكئا فاستوى جالس من شدة الانفعال، انفعل من جمود هذه العقليات. ثم قرأ الآية الكريمة قل من حرم زينة الله التي أخرج للناس والطيبات من الرزق، أخرج لعباده، أتصور الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا. هذا الفاسق الفاجر بس هذا من حقه يتلذذ يتنعم يلبس يسكن يأكل كذا، ها؟ والإنسان المؤمن يحرم؟ أي منطق هذا؟ قرأ الإمام هذه الآية ثم قال اسمعوا، إن يوسف ابن يعقوب كان نبيا وابن نبي، وكان يجلس على متكئات آل فرعون ويلبس أقبية الديباج المزررة بالذهب، ولم يمنع ذلك نبوته، والنبوة سلف الإمامة، إنما يراد من الإمام قسط وعدل وصدق، إذا قال صدق، إذا حكم عدل، إذا وعد وفى. هاي الشروط اللي المفروض تتوفر بالإمام. يعني الإمام الرضا يقول المسألة مسألة محتوى ومضمون، مو مسألة لباس خارجي، لا تكونوا سذج وسطحيين تنخدعون بالملابس الخارجية، ما لها علاقة. لا يغرنك من المرء رداء رقعة، قميص فوق كعب الساق منه رفعه، أعطه الدرهم تعرف غيه أو ورعه. بالمعاملة يبين الإنسان، لما تختبره لما تتعامل وياه تعرف حقيقة هذا الإنسان، ما تعرفه من ملابس من لحية من أشياء خارجية، لا لا. هاي يعني إذا كانت هذه هي عناوين لحقيقة الإنسان هاي سهلة، يقدر الإنسان الدجال يسويها، الإنسان الكاذب المزور يسوي هذا المظهر، مقحط هذا المظهر. إذن القرآن عندما يقول أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم، بعد وريشة، ريشة شنو؟ الريش، ريش بالفارسي لحية، بس مو المقصود اللحية بالفارسي، لا، ريشة يعني الأناقة والتجمل والكماليات، يعني الذوق الديني في الملابس. وإن كان الإمام الرضا سلام الله عليه لما أحرج ذول الصوفية أحرجوه، قال لهم أنتوا ليش تحرجوني؟ يعني أكو أشياء بيني وبين ربي. مد يده أماط لهم الكرابيس الغليظة التي كان يلبسها تحت تلك الملابس الرقيقة، قال اسمعوا هذا لبسته للناس وهذا لبسته لله، الزهد بيني وبين الله. هاي دروس أئمة أهل البيت يعطونا، هاي الدروس الإنسان في ضميره وفي أعماقه وفي نيته، النية هي قاعدة العمل، أساس العمل، الزهد بينه وبين ربه، لكن أمام المجتمع لازم الإنسان يظهر بالمظهر اللائق. يواري سوآتكم وريشا، ثم قال القرآن الكريم ولباس التقوى ذلك خير. تقوى، تعريف مختصر للتقوى هو الانضباط أمام الله، هذا الإنسان المتقي ينضبط أمام أحكام الله، لا يتجاوز، لا يتمرد. من بعد هذه الجولة خلي لاحظ علاقة اللباس بواقعة الطف بواقعة كربلاء. يقول أرباب السير والتواريخ والمقاتل أن الحسين سلام الله عليه طلب من شقيقته الحوراء زينب أن تأتيه بلباس لا يطمع فيه أحد من أولئك الأرجاس يلبسه تحت ملابسه. يعرف الحسين قدارتهم ويعرف نفسياتهم المنحطة ويعرف دولة ما عندهم يعني همة عالية وما عندهم نفوس كبيرة يطمعون بالحسين يسلبوا للحسين ملابسه. جاءته زينب بلباس قال لا يا زينب هذا لباس من ضربت عليه الذلة وأنا ابن أبيك أي هات من الذلة. جاءته بلباس آخر جديد خرقه الحسين بذبالة السيف ولبسه تحت ملابسه. لكن بعد مصرع الحسين هل تركوا عليه هذا اللباس؟ لما تمت عملية الهجوم وعملية السلب والنهب اقبلوا للحسين وسلبوا للحسين كل شيء. مو يقول التاريخ ان هذا بجدل الكلبي هذا اراد ان يسلب شيء من الحسين لم يجد شيء ربق عن بعد خاتم بخنصر الحسين جمدت عليه الدماء. كلما حاول ان ينتزع هذا الخاتم من يد الحسين من اصبع الحسين ما تمكن فقطع الاصبع الشريف بسيفه انتزع خاتم الحسين. هذا الخاتم اللي يقول عنه الجواهري يقول كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والظلم ذي شرق مترع لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرع فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما ادعي ويبنى التي لم يجد مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي ويبنى البطين بلا بطنة ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع تحت يا حسين بالحومة وخيمتنا عمدها طاح عقبك ما وهنت دنياي ولا عاد القلب يرتاح خويا وحياتك من يمر ذكرك تمر طيوف بعيوني تذكرني بثناياكم البيها سباع يحموني ريف وذرى وملقح باب ما حسبت ينسوني. كانت تبعث بصوتها لأخيها أبي عبد الله تبثه آلامها وأشجانها وأحزانها خويا من عادة اليوقع بالأكوان يصير للنشاب نيشان
تشد اخوتها وتنسف الجيمان يهفون لبطراف الاردان يسقوح ماي ان كان عطشان شعتذر عندك مالي لسان فزعنا لك من الخيام نسوان فنادت وقاد عوى المصاب فؤادها وشب لها بين الضلوع ضرام
يا سائق الأضعان قفلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
يا كاشف السوء ومجيب المضطر، يا دافع البلاء وقاضي الحاجات، يا معافي المرضى، من على مرضانا بالصحة والعافية. المقصود بالدعاء البس ذوب الصحة والشفاء. مؤسسون تقبل أعمالهم لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.